بسم الله الرحمن الرحيم.
ما آخر فصل قرأنا فيه في زاد المعاد؟ فصل في هدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة. وهذا الكتاب ينبغي أن يقتنيه كل مسلم، كتاب عظيم، فإنه شامل لسيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشمائله وهديه، فهو كما قال الإمام العثيمين أحسن كتاب في السيرة. قال رحمه الله تعالى: وروي عنه أنه كان يستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. ذكر ذلك عنه أهل السنن من حديث علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد على أنه ربما أرسل، وقد روي مثله من حديث عائشة، والأحاديث التي قبله أثبت منه، ولكن صح عن عمر بن الخطاب أنه كان يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويجهر به يعلمه الناس. والعلامة الألباني بمجموع الطرق حسن حديث أنس بهذا اللفظ الذي صح موقوفا عن عمر، والدارقطني صحح الموقوف. قال الإمام أحمد رحمه الله: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر، ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الاستفتاح كان حسنا، أي بأي نوع ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أنواع الاستفتاح فإنه سائغ ومشروع. والأفضل في مثل ذلك أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة. قال: وإنما اختار أحمد هذا، أي حديث الاستفتاح الذي ثبت موقفا عن عمر وصححه بعض مرفوعا عن أنس، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، اختاره الإمام أحمد. لماذا؟ قال: لعشرة أوجه قد ذكرتها في موضع آخر، منها جهر عمر به يعلمه الصحابة، ومنها اشتماله على أفضل الكلام بعد القرآن، فإن أفضل الكلام بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقد تضمن هذا الاستفتاح مع تكبيرة الإحرام، ومنها أنه استفتاح أخلص للثناء على الله وغير متضمن للدعاء، والثناء أفضل من الدعاء، الثناء على الله أفضل من أن يدعو الإنسان لنفسه. ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لأنها أخلصت لوصف الرحمن تبارك وتعالى والثناء عليه. ولهذا كان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أفضل الكلام بعد القرآن، فيلزم أن ما تضمنها من الاستفتاح أفضل من غيره من الاستفتاحات، ومنها أن غيره من الاستفتاحات عامتها إنما هي في قيام الليل في النافلة، وهذا كان عمر يعلمه الناس في الفرض، لكن ظاهر حديث أبي هريرة أنه عام في الفرض والنفل وهو أعلى درجات الصحة. ومنها أن هذا الاستفتاح إنشاء للثناء على الرب تعالى متضمن للإخبار عن صفات كماله ونعوت جلاله، والاستفتاح بوجهت وجهي إخبار عن عبودية العبد، وبينهما من الفرق ما بينهما. ومنها أن من اختار الاستفتاح بوجهت وجهي لا يكمله، يعني كثير من الفقهاء يقول يقف عند قولي وأنا من المسلمين، وإنما يأخذ قطعة من الحديث ويذر باقية، بخلاف الاستفتاح بسبحانك اللهم فإن من ذهب إليه يقوله كله إلى آخره. قد سمعت أن الأفضل هو التنويع، وأن على درجات الصحة حديث أبي هريرة ثم حديث علي، وهكذا قد جاء عن غيرهم بألفاظ أخرى: الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا. وكان يقول بعد ذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بعد الاستفتاح يقول سرا، ثم يقرأ الفاتحة. وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بها، هذا على قول من يصحح بعض أحاديث الجهر وهو حديث أبي هريرة، ولكنه قد أعل. والصحيح أنه لم يثبت في الجهر بالبسملة عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث، وإنما ثبت عن بعض الصحابة، فيكون هذا الجهر عن بعض الصحابة يدل على أن الجهر بها لا يصل إلى البدعة، لكن المداومة عليه أن يجهر به على الدوام، شيخ الإسلام ينكر هذا، وأن هذا معروف من شعار الشيعة وأمثالهم من أهل البدع. والمعروف عن النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الأربعة هو الإسرار الثابت عنهم في الصحيحين، ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما كل يوم وليلة 6 مرات أبدا حضرا وسفرا. لماذا قال 6 مرات في 5 مرات؟ لكن إذا قلنا أنها صلاة الفرائض التي يجهر بها كم ستكون؟ ركعتان في العشاء وركعتان في المغرب وركعتان في الفجر، يعني التي هي جهرية 6. قال يعني الركعات 6 الجهرية في الفجر والمغرب والعشاء. قال وكان يقول ذلك. طيب قالوا ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما كل يوم وليلة 6 مرات أبدا حضرا وسفرا، ويخفى ذلك على خلفاء الراشدين وعلى جمهور الصحابة وأهل بلده في الأعصار الفاضلة، هذا من أمحل المحال، حتى يحتاج إلى التشبث فيه بألفاظ مجملة وأحاديث واهية. فصحيح تلك الأحاديث غير صريح، وصريحها غير صحيح، وهذا موضع يستدعي مجلدا ضخما. قال في الحاشية: ولابن عبد البر كتاب حافل في الموضوع بعنوان الإنصاف فيما بين علماء المسلمين في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب من خلاف. وكانت قراءته مدا، فكما سمعت الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الإسرار بها، وهكذا هو الثابت عن خلفاء الراشدين. وبعض التابعين قال صليت خلف عمر 70 صلاة فلم أسمعه يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. كانت قراءته مدا يقف عند كل آية ويمد بها صوته، في البخاري من حديث أنس وجاء من حديث أم سلمة. قال فإذا فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين، فإن كان يجهر بالقراءة رفع بها صوته وقالها من خلفه، فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يرفع صوته بالتأمين في الصلاة الجهرية، والصحابة كذلك، حتى إن المسجد للجه. وكان له سكتتان، سكتة بين التكبير والقراءة، وعنها سأله أبو هريرة وهذه في الصحيحين، واختلف في الثانية، فروي أنها بعد الفاتحة، يعني قبل أن يقرأ بعد الفاتحة يسكت، وروي أنها بعد القراءة وقبل الركوع، وقيل بل هي سكتتان غير الأولى فتكون 3، والظاهر أنهما 2 فقط، وأما الثالثة فلطيفة جدا لأجل تراد النفس، ولم يكن يصل القراءة بالركوع بخلاف السكتة الأولى، فإنه كان يجعلها بقدر الاستفتاح، والثانية قد قيل فيها إنها لأجل قراءة المأموم، فعلى هذا ينبغي تطويلها بقدر قراءة الفاتحة، وأما الثالثة فللراحة والنفس فقط، فهي سكتة لطيفة، فمن لم يذكرها فلقصرها، ومن اعتبرها جعلها سكتة ثالثة، فلا اختلاف بين الروايتين. وهذا أظهر ما يقال في هذا الحديث، يبين ذلك أن أحد من روى حديث السكتتين هو سمرة ابن جندب، وقد قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي بعض طرق الحديث وإذا فرغ من القراءة سكت، وهذا كالمجمل، واللفظ الأول مفسر مبين. ولهذا قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب، أخرجه البخاري في جزء القراءة، قال ابن حزم في المحلى، وأخرج البخاري عقبه بإسناد حسن عن أبي سلمة عن أبي هريرة قوله. قال وإذا قال إذا افتتح الصلاة وإذا قال ولا الضالين، على أن تعيين محل السكتتين إنما هو من تفسير قتادة، فإنه روى الحديث عن الحسن عن سمرة قال سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنكر ذلك عمران وقال حفظنا سكتة، فكتبنا إلى أبي بن كعب المدينة فكتب أبي أن قد حفظ سمرة. قال سعيد فقلنا لقتادة ما هاتان السكتتان؟ قال إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة، يعني سكتة الاستفتاح وبعد فراغه من القراءة قبل الركوع تكبيرة الركوع. ثم قال بعد ذلك وإذا قال ولا الضالين، قال وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه إذا دخل في الصلاة وإذا فرغ من القراءة، لعله قراءة الفاتحة لأنه قال بعدها ولا الضالين. قال ومن يحتج بالحسن عن سمرة يحتج بهذا، وفي كتاب الصلاة تكلم وهنا أشار إليه ونقله في الحاشية، كتاب الصلاة ذكر فيه صفة الصلاة ثم قال قال ابن القيم وبالجملة، فلم ينقل عنه صلى الله عليه وعلى وسلم بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه كان يسكت بعد قراءة الفاتحة حتى يقرأها من خلفه، وليس في سكوته في هذا المحل إلا هذا الحديث المختلف فيه كما رأيت، ولو كان يسكت هنا سكتة طويلة يدرك فيها المأموم قراءة الفاتحة لما خفي ذلك على الصحابة، ولكان معرفتهم به ونقلهم له أهم من سكتة الاستفتاح. إذن في السكتة التي بعد قراءة الفاتحة الحديث ما صح فيها، فإذا فرغ من قراءة الفاتحة أخذ في سورة غيرها، وكان يطيلها تارة ويخففها لعارض من سفر أو غيره ويتوسط فيها غالبا، ثم شرع في بيان ما يقرأ في الصلاة. ذكر هنا حديث الحسن عن سمرة في الحاشية رواه الترمذي وابن ماجه وابو داود، قال وقال الترمذي وهو قول غير واحد من أهل العلم، غير واحد من أهل العلم يستحبون الإمام أن يسكت بعدما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة، وبه يقول أحمد وإسحاق وأصحابنا، وقد وقع عند البيهقي بأتم لفظ وأوضحه. قلنا لقتادة ما السكتتان؟ قال سكتة حين يكبر والأخرى حين يفرغ من القراءة عند الركوع، ثم قال الأخرى يعني المرة الأخرى سكتة حين يكبر وسكتة إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والحديث حسنه الترمذي وصححه ابن حبان، ولكن أعله الألباني بعنعنة الحسن والاضطراب في متنه فضعفه، وتعقب أيضا على من يرى أن السكتة الثانية بعد الفاتحة ويطول فيها، انظر الضعيفة برقم 547. إلى هنا سبحانك وبحمدك.